بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فوصلنا بحمد الله وفضله ومنه وطوله إلى سورة المائدة. وسورة المائدة يا شباب مليئة بالعظمة، هتنبهر من كتر العظمة اللي هتقابلك معانا النهاردة في السورة. لكن قبل ما نبدأ السورة بنبص على السياق اللي احنا ماشيينه. اتكلمنا الأول في سورة البقرة ازاي احنا اصلا الخليفه الذي خلق الله عز وجل سيدنا ادم ليكون خليفه في الارض، ونموذج الاستخلاف، ونموذج بني اسرائيل، ونموذج سيدنا ابراهيم الذي ابتلي بكلمات فاتمهن، ويا ترى هتكون مين بعد منهج الاستخلاف اللي في الجزء الثاني من سوره البقره انتهت بالتسليم بقدره الله وتسليم لقدره الله وسمعنا واطعنا. خلاص دي سوره البقره. بدانا في ال عمران، هتقابلك حروب، حرب الشهوات وحرب الشبهات والحرب بالسيف واسباب النصر واسباب الهزيمه والجدال مع اهل الكتاب في الشهوات في الشبهات إلى آخره. خلاص دي سورة آل عمران. بدأنا في النساء اللي هو نموذج العدل والقسط والضعفاء من النساء ومن المستضعفين ومن اليتامى ومن العبيد إلى غير ذلك. تمام، بدأنا بقى في سورة المائدة. خلاص أنت الآن الخليفة ولابد تكون حامل لمنهج الله عز وجل في الأرض. تأتي سورة المائدة وتبدأ بالنداء: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هنا بقى بداية التشريعات الحاسمة القائمة على أمن وركائز حياة الفرد وحياة المجتمع. خلاص أنت الخليفة بقى وعرفت إزاي هتحارب الشبهات وتحارب الشهوات وأنت تكون إنسان تقوم بالعدل والإحسان، فلا بد أن تحمل المنهج كاملا بما يقوم على حفظ ركائز حياة الفرد وحياة المجتمع. والموضوع ده هيجي بالتفصيل في سورة المائدة. سورة المائدة هي عبارة عن مجموعة العهود والمواثيق اللي لابد تحفظ للإنسان حياته. فهتلاقي فيه في الآية 16 نداء: يا أيها الذين آمنوا. دي طبعا أكتر من سورة البقرة. سورة البقرة وهي أطول سورة في القرآن فيها 10 نداءات فقط: يا أيها الذين آمنوا. سورة المائدة في 16 نداء: يا أيها الذين آمنوا. وبعد كل نداء في عهد وميثاق أخذه الله عز وجل على هذه الأمة لابد أن نقوم به. طيب انا هجمل لكم المعاني بسرعه كده، لان لو استطردنا في التفاصيل طبعا ربع ساعه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها مش هتكفينا. فاقول لكم المعنى الاجمالي وبعدين نبدا في التفاصيل بقى على قد ما نقدر ان شاء الله. اولا زي ما احنا قلنا في 16 نداء: يا ايها الذين امنوا. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: اذا سمعت يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك، فانه امر خير تؤمر به او شر تنهى عنه. يبقى اذا لما تسمع يا ايها الذين امنوا يبقى في امر او نهي هيجي بعده. طيب ال 16 نداء دول جابوا الركائز زي ما قلنا الأساسية لحياة الفرد والمجتمع إزاي. فاتكلمت على الطعام والشراب والصيد والذبائح، ودي في بداية السورة. اتكلمت على الحلال والطيب في الحلال من الزواج والأسرة. اتكلمت على الأيمان والكفارات. اتكلمت على العبادات والصلوات. اتكلمت على الحكم والقضاء والشهادة وإقامة العدل والوصية. اتكلمت على تنظيم العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين. يبقى ديت ايه؟ حياة الفرد اللي هي من أكل وشرب وزواج وأيمان وعبادات وصلوات وأحكام وقضاء، دي كلها ايه؟ حياة الفرد مع الفرد. طيب واتكلمت على ركائز حياة المجتمع اللي هي الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله وحكيمية الشريعة والولاء والبراء وإقامة الحدود. يبقى إذن في مواثيق ربنا أخذها علينا، المواثيق دي هي اللي تقوم عليها حياة الفرد وحياة المجتمع. هنشوف الكلام ده بالظبط جاي إزاي في الصورة والتتابع بتاعه الجميل المتسلسل. والصورة تذكر لنا نماذج من نقض العهود، وطبعا أكبر نموذج في نقض العهود كان مين؟ كان بني إسرائيل. ولما نقضوا العهد وأخذ الله عليهم الميثاق ونقضوا العهد، كانت ايه العقوبة؟ لعناهم، نزل عليهم اللعن بنقض العهد اللي هما بني اسرائيل. ومن الذين قالوا ان النصارى ايضا اخذنا ميثاقهم، يبقى ده ميثاق اليهود وميثاق النصارى. فلما النصارى نقضوا العهد ايضا ايه اللي حصل؟ فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء. يبقى دي عقوبة الله عز وجل يحذرنا من عقوبة نقض العهد اللي هي اللعن في الدنيا واللعن في الاخرة و العداوة بيننا إلى يوم القيامة. طب دي عقوبات تنزل على الأمة، إيه كمان غير هذه العقوبات؟ ربنا سبحانه وتعالى يقص علينا قصتين في نقض العهد. القصة الأولى هي قصة بني إسرائيل لما كانوا مع سيدنا موسى ورفضوا يدخلوا الأرض المقدسة، فالله عز وجل استبدل هذا الجيل بالكامل. إزاي؟ الله عز وجل ضرب عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض. واربعين سنة الشاب اللي كان عنده 20 سنة بقى راجل شيخ عنده 60 سنة وخلاص أشرف على الموت. يعني إذن هذا الجيل يستبدل بالكامل، والطفل اللي كان عنده 10 سنين أو 5 سنين أو لسه مولود أو ولد في فترة التيه بقى هو الشاب اللي عنده 30 و40 و50 سنة اللي هم المجموعة اللي هتقود الأمة. ولذلك جاء يوشع بن نون بعدهم وفتح الأرض المقدسة بعد هذا الجيل الذي استبدل بالكامل في مرحلة التي. يبقى إذا من عقوبات نقض الميثاق أيضا هو الاستبدال، وإن تتولى يستبدل قوما غيركم، وسيأتي معنا أيضا في الصورة. يبقى إذا هذه عقوبة النموذج الأول، نموذج نقض الميثاق في بني إسرائيل في التيه. النموذج الثاني وهو نموذج ابني آدم، ابني آدم أحدهما نقض العهد بسبب الغيرة وقتل أخاه. طيب إيه برضو الربط بين النموذجين؟ إحنا لسه هنجيت العهود والمواثيق بالتفصيل، بس بديكم الرؤية العامة للصورة. الرؤية العامة للصورة هي عبارة عن مجموعة من العهود والمواثيق تحفظ حياة الفرد، تحفظ حياة المجتمع في نماذج لنقض العهد والميثاق بني إسرائيل والنصارى، في قصتين لنقض الميثاق، قصة بني إسرائيل في التيه وقصة تانية ابني آدم. والجامع بين النموذجين من نقض العهد، النقض العهد يكون بكثرة الإحجام والجبن اللي هو نموذج بتاع بني إسرائيل، أو كثرة التهور والإقدام بلا ضابط اللي هو نموذج ابني آدم. يبقى إذن العهد والميثاق في واحد هيبقى متشدد جدا، إن هو هيبقى خايف جدا، هيبقى بيحرم ما أحل الله، هيبقى خايف وجبان، فبالتالي هذا هو النموذج بتاع بني إسرائيل، واللي حرم عليهم طيبات أحلت لهم بسبب تشددهم وبسبب كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فده النموذج المتشدد. والنموذج الآخر نموذج المتهور، اللي هو بيكون متهوج في الدين، اللي هو بيقدم على أشياء حرام، اللي هو نموذج ابني آدم. يبقى دول نموذجين أيضا نقض العهد، واحد بسبب الإحجام وواحد بسبب الإقدام بغير الضابط الشرعي، تمام؟ فدول الأسباب اللي بتؤدي إلى نقض العهود. طيب غير كده إيه كمان؟ الصورة أيضا جاءت بحفظ الضروريات الخمس. أنتوا عارفين إن في الشريعة في حاجة اسمها الضروريات الخمس الكبرى، اللي هو كل حاجة بعدها بتقدم هذه الخمسة عليها. أول ضرورة هي حفظ الدين، ودي جت في إيه؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اتكلمت عن الرد عن الدين وحفظ الدين، اتكلمت على حفظ النفس. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. اتكلمت على حفظ العقل بتحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. اتكلمت على حفظ العرض، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. اتكلمت على حفظ المال، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ده دي نماذج، لكن في آيات أخرى أيضا في نفس الصورة في الضروريات الخمس، حفظ الضروريات الخمس. يبقى إذن ده الشكل العام للصورة، إن هي عبارة عن مجموعة من العهود والمواثيق، إن هي فيها نعمة الدين والدنيا. ليه؟ لأن بني إسرائيل لما سيدنا موسى أمرهم بدخول الأرض المقدسة قال رجلان المدينة يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. طب سيدنا موسى لما ذكرهم قال لهم إيه؟ قال لهم إذ جعل فيكم أنبياء، يبقى دي نعمة الدين، وجعلكم ملوكا، دي نعمة الدنيا، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. طيب برضو إيه ربط الكلام ده بالصورة؟ أن الله عز وجل في هذه الصورة امتن على أمة الإسلام بنعمة الدنيا ونعمة الدين، فكان لابد لهم من الأخذ بالميثاق ومن الوفاء بعهود الله كما أمر سيدنا موسى بني إسرائيل. طب إيه نعمة الدين ونعمة الدنيا اللي جت؟ زي ما احنا قلنا الكلام في بداية الصورة، العهود الأولى في الصورة اللي هي كلام على الطعام والشراب الطيبات من المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب، يبقى الطعام والشراب والزواج، تحريم الخبائث وحرمت عليكم الخبائث، الكلام في الأيمان والكفارات، الكلام في العهود، الكلام في العبادات، الكلام في القضاء، الكلام في نظام العام، الكلام في الدعوة، الكلام في، يبقى إذن جمعت بين نعم الدين ونعم الدنيا. طب إذا كان الله عز وجل أحل لك نعم الدنيا الحلال ولم يجعلك كبني إسرائيل الذين فبظلم من الذين هادوا حرمت عليهم طيبات أحلت لهم، يبقى بني إسرائيل حرمت عليهم بعض الطيبات بسبب ظلمهم، الله عز وجل لم يحرم علينا هذه الطيبات بل أحلها لنا، أحل لكم الطيبات في الصورة. فالله عز وجل امتن علينا بنعمة الطيبات الحلال من الدنيا، وامتن علينا بنعم التشريع العظيمة في الدين، فلابد لشكر هاتين النعمتين من الالتزام والوفاء بالمواثيق. دي برضو من الأفكار الرئيسية في الصورة. طيب ايه كمان معانا في الصورة غير هذه النقطة؟ هنبدأ بقى نتكلم على المواثيق. انا حاسس ان احنا طولنا، دخلنا في 10 دقايق ولسه ما بدأناش ولا ميثاق، بس هقولها لكم بسرعة. طيب برضو ربط بموضوع نعم الدين والدنيا وخاتمة الصورة وسبب تسمية الصورة، الصورة سميت صورة المائدة لأن المائدة كانت لبني إسرائيل أو للحواريين هي نعمة الدين ونعمة الدنيا. ليه؟ لأنهم قالوا إيه؟ نريد أن نأكل منها، ودي نعمة الدنيا، وتطمئن قلوبنا ونعلم أنك صدقتنا ونكون عليهم شاهدين، ودي نعمة الدين. فكانت المائدة هي نعمة الدين ونعمة الدنيا. ربنا قال لهم إيه؟ فإني منزل عليكم فمن يكفر يكفر بعد منكم فإني معذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. فإذا الله عز وجل لما أعطاهم نعمة الدين والدنيا في صورة في شكل المائدة اللي نزلت عليهم على سيدنا عيسى عليه السلام، فكان بعدها لابد من الوفاء بالعهد، ومن لا يوفي بهذا العهد فإنه تنزل عليه العقوبة والعذاب الأليم. طب إيه علاقة ده بالصورة؟ أن القرآن هو بالنسبة إلينا كالمائدة لبني إسرائيل مع سيدنا عيسى. إزاي الكلام ده؟ إن القرآن هو الذي نزل فيه نعمة الدنيا اللي هي إحلال الحلال من الدنيا وتحريم الخبائث من الدنيا، ونعمة الدين من التشريعات والجهاد والدعوة والولاء والبراء والحكم بأنزل الله. هذه النعمة الدينية والدنيوية كان لابد معها من الوفاء بالعهود، ومن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ونعمة الدين هنا كمان كانت أعظم نعمة في الدين في هذه الصورة، نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واحد من اليهود لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عندكم آية؟ والله لو كانت عندنا لاتخذنا يوم أنزلت عيدا. قال ما هذه الآية؟ اليهودي بيقول له الآية دي لو نزلت علينا بني إسرائيل كنا ناخد اليوم ده عيد. فقال له إيه الآية دي؟ قال له هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له سيدنا عمر إن هذه الآية نزلت في يوم عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في يوم الجمعة، وكلها لنا عيد. فيوم عرفة أيام عيد الأضحى فده يوم عيد، ونزلت أيضا في جمعة والجمعة بالنسبة لنا عيد، ونزلت في مكة ومكة تعتبر أيضا لنا عيد، فنزلت فهي أصلا بالنسبة لنا عيد، مش محتاجين إن احنا نتخذها عيد، هي بالنسبة لنا عيد. طيب الوقت قرب يخلص، فهقول لكم بقى بسرعة فكرة المواثيق. أول ميثاق نزل في الصورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فده الميثاق الأول هو الإيفاء بالعقود. نزلت بعدها في لطائف كتير والله، بس أنا يعني الوقت ما بيسمحليش إن أنا أخش في تفاصيل كتير، بس أقول لكم حاجات بسرعة كده. إن أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، وهنا بدأ الله عز وجل إظهار نعمته في التشريع بالحلال، إن الحلال عندنا أكتر من الحرام، وده في الترغيب في شريعة الله سبحانه وتعالى، فبدأ بالحلال. بعدها أحلت لكم بهيمة الأنعام، بعدها لا تحلوا شعائر الله. وهنا في قاعدة مهمة جدا نعرفها في التشريع الديني، تشريع شريعة الإسلام، إن الأصل في أمور الدنيا أنها حلال، وحتى يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، وهتأتي معنا في الصورة أيضا، فكثرة السؤال تؤدي للاختلاف وتؤدي لتحريم الحلال، فالأصل في الدنيا هي الحلال إلا ما حرم. طيب العكس بقى في الشعائر والدين، الأصل فيها الحرام إلا ما أباح الشريعة من كيفية التعبد، يعني ما ينفعش واحد يخترع عبادة أو يخترع صلاة أو لا، بالعكس لا تحل شعائر الله، الأصل أنها حرام لا تحل شيء، فدي من أيضا اللطائف في الصورة. فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، دي أيضا تعرفك أن احنا ضد اليهود اللي هم حرم عليهم الطيبات وإحنا أحل لنا الطيبات. طيب يبقى ده النداء الأول، والنداء الأول ده بدأ بعده بالتغليظ الشديد، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يبقى في حاجات حلال اوعوا تحرموها، في حاجات حرام اوعوا تحللوها، واللي يتعدى هذه الحدود وينقض هذه المواثيق فله عذاب شديد. والنداء الثاني في الصورة فيه يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، وفيه الكلام اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يبقى امتنان بالإيه؟ بالحلال من الدنيا. بعد كده النداء الثالث عن طيبات، احنا كلمنا على طيبات الإيه؟ أو نعمة الدنيا، الطيبات ونعمة الدين. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يبقى التيسير وموضوع الصلاة وموضوع الإيه؟ التيمم وسهولة العبادة والامتنان على الله عز وجل علينا بتخفيف الصلاة، يبقى ده كله إيه؟ نعمة الإيه؟ الدين. بعد كده النداء الرابع يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وطبعا زي ما احنا قلنا في يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله دي في سورة العدل سورة النساء، وكونوا قوامين لله فيها الوفاء مع الله بالعهود، فقدم قوامين لله على القسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، الأمر بالعدل والإحسان، وده في قيام الدين والدنيا. النداء الخامس يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، احنا قلنا السورة بتقول لك في نعمتين، نعمة الدين ونعمة الدنيا، ولابد تشكر وتكون الذين يوفون بالميثاق. بعد كده قصة موسى عليه السلام مع قومه الذين نقضوا العهد رغم وجود وجود نعمه الدين ونعمه الدنيا اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين فلعنوا واستبدلوا بغيرهم. بعد كده قصه ابن ادم وقلنا فيها الاحجام والتهور وقتل النفس. بعد كده النداء السادس في الجهاد في سبيل الله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله. والله عز وجل بعد ذكر ايات الجهاد وايات الولاء والبراء والاحكام والحاكميه قال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، فسمى هذه الامور دين، فمن يترك هذه الاشياء فقد ارتد عن دينه. من يترك الجهاد في سبيل الله، من يترك حاكمية الشريعة، من يترك الولاء والبراء فقد دخل في الارتداد عن الدين. يا أهل الذين من الولايات تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعدها وديت إيه في ربع اللي بيتكلم على حاكمية الشريعة ولابد من تحكيم الدين، الربع الثاني بيتكلم على الولاء والبراء، بعد كده الجهاد في سبيل الله، فهذه ركائز قيام الدين، لذلك هذه نعمة الدين. بعد كده النداء العاشر، يا أيها الذين منوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، التحذير من التشدد. مش معنى أن في طيبات ونعمة إن إحنا نبدأ بقى نتشدد أو نتسيب، فتحذير من التشدد، يا أيها الذين منوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. النداء الحادي عشر في محرمات الشراب، يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. النداء الثاني عشر، احذروا الابتلاء في الحلال والحرام، فإذا علمت الحلال وعلمت الحرام وعلمت نعمة الدين وعلمت نعمة الدنيا ونويت على الاتخاذ بالميثاق فلابد أن تبتلى، لابد أن يأتي البلاء. يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم الله، وهتبتلى فيما شرع لك، هيأتي أشياء تخالف الشريعة وتكون محببة إلى النفس وتكون فيها ابتلاء، يا ترى هتكون متبع للشريعة ولا متبع للهوى. يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوها أيديكم ورمحكم. صيد سهل، حاجة معصية سهلة، معصية تقدر تجيبها بمنتهى السهولة، واحدة هي اللي بتيجي تعرض نفسها عليك للزنا، واحد هو اللي بيعرض عليك نفسه للزنا، مال حرام جاي بسهولة، معاصي ميسرة، واحد بيعرض عليك شرب الخمر أو فعل الفواحش بمنتهى البساطة من غير ما تدفع ولا مليم إلى غير ذلك. إن يبقى الوظيفة الحلال صعبة والوظيفة الحرام سهلة. النداء الرابع عشر، لا تضيقوا على أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، زي ما قلت لكم عليها قبل كده. النداء الخامس عشر، لا تكن إنماعا، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذه الآية قال عنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها. ليه؟ في ناس تقول لك عليكم أنفسكم يعني اعمل الصح وما لكش دعوة بالناس. لا غلط، ده الآية معناها إن أنت تعمل الصح وتأمر الناس بالصح، فمن ضل فلا حساب عليك. فالآية في ناس بتفهمها لتعطيل الأمر بالمعروف عن المنكر، وهذا ما قصده أبو بكر الصديق، هي وضعها في غير موضعها. تمام. النداء السادس عشر في الحلال والحرام من شهادة والوصية، وفهمنا انها بتحفظ الضروريات الخمس. وفي النهاية زي ما قلنا قصة المائدة مع سيدنا عيسى، ثم يسأل الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. ساعتها بقى هيتسأل عن إجابة الرسل في المواثيق والعهود التي أخذت، من الذي أجاب نداء الرسل، من الذي أجاب دعوة الرسل. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فهذا اليوم سينتفع الصادق الذي أوفى بعهده بصدقه مع الله، وسيعذب الكاذب. وزي ما قلنا بقى قصة بني إسرائيل مع سيدنا عيسى المائدة، وإن هي كانت بالنسبة لهم عبارة عن المنحة الربانية التي كان فيها نعمة الدين ونعمة الدنيا، فكان لابد معها مع الوفاء بالعهد. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الحقيقة في تفاصيل كتير في الصورة كنت عايز أقولها، بس خلاص احنا يعني داخلين على تلت ساعة، فنكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.